أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. على الدائم وعلى أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن حتى قيام يوم الدين. اليوم استثناء أحببت أن أتحدث قليلا عن المناسبة التي مرت الآن، يوم 9 من ربيع الأول، وفرحة الزهراء عليه السلام قضاء لحق هذه المناسبة من جهة، ولأنه وقع شيء من الكلام واللغط حول هذه المناسبة في الأوساط الحوزوية، والبعض يقول أن هذه بدعة، والبعض يقول أن لا دليل على استحباب التعيد في هذا اليوم، إلى غير ذلك أنها قيل أو قد يقال في شأن هذه المناسبة. فأحببت أن أتكلم بشكل موجز حول هذه المناسبة، وطبعا الاحتفال في هذا اليوم هو يوم 9 من الربيع الأول اعتقادا بأنه فيه قتل الخليفة الثاني الذي عرف بظلمه للزهراء صلوات الله عليها وغصبه بحقها، وماتت سلام الله عليها كما ورد في صحاح السنة وهي واجدة على الشيخين لما فعلاه بها من ظلم لها وغصب لحقها وإسقاط لجنينها وهجوم على دارها. هذه العقيدة معروفة بين الشيعة منذ القدم، يعني ليست عقيدة جديدة وحادثة، وهي معروفة بين الشيعة منذ القدم، حتى أنه يذكر الشيخ المفيد على الله مقامه في كتابه مسار الشيعة أن جمهور الشيعة يزعمون أن فيه، أي في 9 من ربيع الأول، قتل عمر بن الخطاب. وكذلك العلامة المجلس في بحاره يقول: والمشهور بين الشيعة في الأمصار والأقطار في زماننا هذا أنه أي يوم قتل عمر هو يوم 9 من ربيع الأول، وهو أحد الأعياد. فإذا من هذه الشهرة بين عوام الشيعة على أن يوم 9 من ربيع الأول يوم فرح وسرور وتعيد لأن فيه قتل عمر، ليست عقيدة حادثة، وإنما هي شيء قديم بين الشيعة معروف منذ زمن المفيد وقبل المفيد. هذه جهة أحببت أن أشير إليها. الجهة الثانية أنه هناك روايات وردت عن الأئمة عليهم السلام في استحباب التعيد في هذا اليوم، فعمدة هذه الروايات الواردة هي رواية أحمد بن إسحاق القمي، لعلكم سمعتم بها، التي يرويها عن الإمام علي الهادي عليه السلام. وهذه الرواية مصدرها الأساسي هو كتاب المرشد في الإمامة لمحمد بن جرير الطبري الشيعي من علماء القرن الخامس للهجري، وهو معاصر للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. أورد هذه الرواية في كتاب المرشد للإمامة، في كتابه المرشد. طبعا كتاب المرشد في الإمامة طبع مؤخرا، والنسخة المطبوعة لا تشتمل على رواية أحمد بن إسحاق، والوجه في ذلك أنه النسخة الواصلة إلينا من كتاب المرشد في الإمامة نسخة ناقصة غير كاملة، والنسخة الكاملة من كتاب المرشد في الإمامة كانت موجودة في مكتبة السيد ابن طاووس على الله مقامه، ولكنها لم تصل إلينا، والنسخة التي وصلت إلينا نسخة ناقصة. وطبعا السيد ابن طاووس كان عنده مكتبة تتميز بمزايا، منها أنها اشتملت على كثير من الكتب التي لم تصل إلينا، أو على نسخ كاملة لبعض الكتب التي وصلتنا نسخها الناقصة. وابن السيد ابن طاووس يروي في بعض كتبه عن المرشد في الإمامة لمحمد بن جرير الطبري، يروي خبر أحمد بن إسحاق القمي، مما يدل على أن ابن السيد ابن طاووس كان عنده النسخة الكاملة من كتاب المرشد، وقد أخذها من أبيه وروى عنها هذه الرواية، ولكن للأسف بعد ذلك ضاعت هذه النسخة الكاملة ولم تصل إليها. ولكن نقل هذه الرواية لا ينحصر بكتاب المرشد للإمام علي محمد بن جرير الطبري، نقله أيضا الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتابه المحتضر، ونقلها صاحب البحار تارة عن كتاب المحتضر للحسن بن سليمان الحلي، وتارة أخرى عن ابن السيد ابن طاووس عن كتاب المرشد في الإمامة لمحمد بن جرير الطبري. والرواية طبعا رواية طويلة وأقرأها بسرعة تيمنا وتبرشا. وفي الرواية ورد هكذا عن محمد بن علاء الهمداني الواسطي ويحيى بن محمد بن جرير البغدادي، هذان مجهولان لم يذكرا في كتب التراجم. قالا تنازعنا في ابن الخطاب. ابن الخطاب يا اخوان اللي هو ببعض النسخ تنازعنا في ابن الخطاب، وفي بعض النسخ تنازعنا في ابي الخطاب، والصحيح تنازعنا في ابي الخطاب اللي هو احد الغلاة المعروفين في زمن الامام الصادق عليه السلام. ونحن أشارنا إلى إلى هذا الأمر فيما يتعلق بالرواية. طبعا ابن السيد ابن طاووس قلنا نقل الرواية في كتابه زوائد الفوائد، نقل هذه الرواية. الموجود في بعض النسخ كما قلت لكم تنازعنا في أبي الخطاب. أبو الخطاب هو محمد بن أبي زينب، وأبو الخطاب هذا كان على الاستقامة وانحرف بعد ذلك، وقد كان ممدوحا من قبلهم عليهم السلام قبل انحرافه، ثم بعد انحرافه لعنوه وأمروا الشيعة بلعنه والبراءة منه، ولذلك كان يسأل الأئمة عن هذا الشخص. تنازعنا في أبي الخطاب فدخلنا على بليل، فقصدنا جميعا أحمد بن إسحاق القمي صاحب أبي الحسن العسكري، أبي الحسن العسكري يعني الإمام عليه السلام، بمدينة قم، وقرعنا الباب، فخرجت إلينا صبية عراقية من داره فسألناها عنه، فقالت هو مشغول بعيده فإنه يوم عيد. فقلنا سبحان الله، الأعياد أعياد الشيعة أربعة، الأضحى والفطر ويوم الغدير ويوم الجمعة. قالت فإن أحمد بن إسحاق يروي عن سيده أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام أن هذا اليوم هو يوم عيد، وهو أفضل الأعياد عند أهل البيت عليهم السلام وعند مواليهم. قلت فاستأذني لنا بالدخول عليه وعرفيه بمكاننا. فدخلت عليه وأخبرته بمكاننا، فخرج علينا وهو منتظر بمئزر له محتبر بكسائه يمسح وجهه، فأنكرنا ذلك عليه، فقال لا عليكما فإني كنت اغتسلت للعيد. قلنا وهذا يوم عيد؟ وكان يوم التاسع من شهر ربيع الأول. قال نعم. قال جميعا، فأدخلنا داره وأجلسنا على سرير له وقال إني قصدت مولانا أبا الحسن العسكري عليه السلام الإمام الهادي مع جماعة إخوتي كما قصدتماني بسر مرة، فاستأذننا بالدخول عليه فأذن لنا، فدخلنا عليه صلوات الله عليه في مثل هذا اليوم، وهو يوم التاسع من شهر ربيع الأول، وسيدنا عليه السلام قد أوعد إلى كل واحد من خدمه أن يلبس ما يمكنه من الثياب الجدد، وكان بين يديه مجمرة يطلق العود بنفسه. قلنا بآبائنا أنت وأمهاتنا يا ابن رسول الله، هل تجدد لأهل البيت عليهم السلام في هذا اليوم فرح؟ فقال إيه، وأي يوم أعظم حرمة عند أهل البيت عليهم السلام من هذا اليوم؟ ولقد حدثني أبي عليه السلام أن حذيفة بن اليمان دخل في مثل هذا اليوم وهو التاسع من شهر ربيع الأول على جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال حذيفة رأيت سيدي أمير المؤمنين مع ولديه الحسن والحسين عليهم السلام يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتبسم في وجوههم ويقول لولديه الحسن والحسين كلا هنيئا لكما ببركة هذا اليوم. فإنه اليوم الذي يهلك الله فيه عدوه وعدو جدكما ويستجيب فيه دعاء أمكما. كلا فإنه اليوم الذي يقبل الله فيه أعمال شيعتكما ومحبيكما. كلا فإنه اليوم الذي يصدق فيه قول الله تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. كلا فإنه اليوم الذي يتكسر فيه شوكة مبغض جدكما. كلا فإنه يوم يفقد فيه فرعون أهل بيته وظالمهم وغاصب حقهم. كلا فإنه اليوم الذي يقدم الله فيه إلى معامل من عمل فيجعله هباء منثورا. قال حذيفة فقلت يا رسول الله وفي أمتك وأصحابك من ينتهك هذه الحرمة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله نعم يا حذيفة جبت من المنافقين يترأس عليهم ويستعمل في أمة الرياء ويدعوه إلى نفسه ويحمل على عاتقه درة الخير ويصد الناس عن سبيل الله ويحرف كتابه ويغير سنتي ويشتمل على إرث ولدي وينصب نفسه علنا ويتطاول على إمامه من بعدي ويستحل أموال الله من غير حلها وينفقها في غير طاعته ويكذبني ويكذب أخي ووزيري وينحي ابنتي عن حقها وتدعو الله عليه ويستجيب الله دعاءها في مثل هذا اليوم. قال حذيفة قلت يا رسول الله لما لا تدعو ربك ليهلكه في حياتك؟ قال يا حذيفة لا أحب أن أشتري على قضاء الله لما قد سبق في علمه، لكني سألت الله أن يجعل اليوم الذي يقبضه فيه فضيلة على سائر الأيام ليكون ذلك سنة يستن بها أحبائي وشيعة أهل بيتي ومحبوهم. فأوحى إلي جل ذكره فقال لي يا محمد كان في سابق علمي أن تمسك وأهل بيتك محن الدنيا وبلاؤها وظلم المنافقين والغاصبين من عبادي من نصحتهم وخانوك ومحطهم وغشوك وصافيتهم وكاشحوك وأرضيتهم وكذبوك وانتجيتهم وأسلموك. فإني بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحن على روح من يغصب بعدك عليا حقه ألف باب من الميران من سفال الفيوق ولأصلينه وأصحابه قعرا يشرف عليه إبليس فيدعنه ولأجعلن ذلك المنافق عبرة في القيامة بفراعنة الأنبياء وأعداء الدين في المحشر ولأحشرنهم وأولياءهم وجميع الظلمة والمنافقين إلى نار جهنم زرقا زرقا كالحين أذلة الخزايا نادمين ولأخلدنهم فيها أرض الأبدين. يا محمد لن يوافقك وصيك في منزلته إلا بما يمسه من البلوى من فرعونه وغاصبه الذي يشتري علي ويبدل كلامي ويشرك بي ويصد الناس عن سبيلي وينصب من نفسه عجلا لأمتك ويكفر بي في عرشي. الحديث يكمل الله عز وجل حديث قدسي مع النبي صلى الله عليه وآله إني قد أمرت ملائكتي في سبع سماوات وشيعتكم ومحبيكم أن يتعينوا في هذا اليوم الذي أقبضه إليه وأمرتهم أن ينصبوا كرسي كرامة حذاء البيت المعمور ويثنوا عليه ويستغفروا لشيعتكم ومحبيكم من ولد آدم وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق كلهم ثلاثة أيام من ذلك اليوم. وهذه العبارة هي العبارة الوحيدة اللي حاول البعض أن ينفذ من خلالها لأجل رد هذه الرواية وتكذيبها وأنها اشتملت على رفع القلم عن الخلق كلهم ثلاثة أيام، مع أن حديث رفع القلم لا يختص بماذا؟ لا يختص بهذه الرواية. أما رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ فهذا مسلم عند الفرق الإسلامية جمعاء، والذين يستشكلون على رفع القلم الذي تضمنته هذه الرواية يستشكلون في ذلك من جهة أن هذا إغراء بماذا؟ بالمعصية، وهو قبيح. رفع القلم يعني لا تسجل الذنوب والمعاصي على الإنسان، وهذا إغراء بالمعصية وهو قبيح. ولكن الإشكال لا يختص بهذه الرواية، روي عندنا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، فالصبي يكون مميزا والله عز وجل يقول له رفعت القلم عنك حتى تبلغ، فنفس الناقض قد يرد أنه هذا فيه إغراء للصبي بماذا؟ بقتل النفس المحترمة وبالسرق وبالسرقة وما شكل ذلك، لأنه القلم مرفوع عنه ولا يؤاخذ لا في الآخرة على ما هذه الأفعال التي يرتكبها، ولا في الدنيا يقام عليه الحد فيما لو قتل نفسا محترمين أو سرق أو زنا مثلا والعياذ بالله. فالجواب هنا هو الجواب هنا، بل أكثر من ذلك. رفع القلم أنا أحصيت أكثر من 10 موارد ورد فيها رفع القلم، إما على نحو العموم أو عن الشيعة. عندنا مثلا بالنسبة للحاج، أنه إذا رجع من الحاج لا تكتب عليه الخطايا 120 يوما، يعني 4 أشهر لا تكتب عليه الخطايا إذا رفع قلم. ورد حتى في بعض الروايات أن الله رفع القلم عن الشيعة على نحو العموم. يا أخوان، فإذا الإشكال لا يختص، إذا أوجب اشتمال هذه الرواية على رفع القلم ردها وتكذيبها لكان ينبغي أن نكذب الكثير من الروايات التي لم يستشكل فيها أحد من أهلها. فالصحيح أنه هذا لا يجب تكذيب الرواية وردها، وإنما يجب تفسير هذه العبارة وتأويلها بما لا يتنافى مع أصول المذهب وقواعد المذهب. إحنا ما عندنا شك أن الواجبات والمحرمات ما عندنا زمان من الأزمنة ترتفع فيه الواجبات والمحرمات عن المكلف، لذلك الصحيح أنه نفسر هذه الرواية ونحملها على ما يوافق أصول المذهب وقواعد المذهب. أنا بعطيكم تأويل واحد حتى لا نستغرق في هذه النقطة يا أخوان. إحنا ورد عندنا يا أخوان أنه روايات مقبولة عند الكل وصحيحة الإسلام، أنه إذا أذنب العبد الله يمهله 7 ساعات، فإن تاب خلال هذه 7 ساعات لم يكتب الله عليه، لم يكتب الملك الموكل بكتابة الذنوب لم يكتب عليه ذلك الذنب، وإن لم يتب خلال هذه 7 ساعات يكتب عليه الذنب. يعني بعبارة أخرى، كل مكلف منا مرفوع عنه القلم 7 ساعات. بالرواية أنه ملك اللي على جهة اليمين يكتب الحسنات، والملك الذي على جهة اليسار يكتب السيئات، والذي على جهة اليمين صاحب اليمين أمير على صاحب اليسار. فإذا أذنب العبد ذنبا أراد ملك اليسار أن يكتبه، فقال له ملك اليمين تمهل لعله أحدث توبا أو جاء بحسنة، فيمهل الإنسان 7 ساعات. هذا مرفع للقلم، رفع للقلم مشروط بالتوبة. لذلك أنا بل أحسن، لذلك نحن قلنا هذه العبارة نحملها على ما لا يتنافى مع أصول المذهب. يعني نقول واحد من المعاني المحتملة لهذه العبارة أنه كرامة للزهراء على الله وكرامة لهذا اليوم على الله، هذه الفترة مددها الله من 7 ساعات إلى 3 أيام. بسائر أيام السنة إذا أذنبت ذنبا تمهل 7 ساعات، إن تبت خلال 7 ساعات لا يكتب عليك. ها، طب إن لم تتب خلال 7 ساعات يكتب. طيب التوبة التي تحدثها بعد 7 ساعات بتأثر ولا ما بتأثر؟ لأنه قد يقول قائلكم ساعتها ما في فائدة، إما أن يتوب خلال 7 ساعات أو إذا لم يتوب خلال 7 ساعات فما في فائدة بعد من التوبة. لا، التوبة التي تحدثها بعد 7 ساعات تؤثر أو لا تؤثر؟ تؤثر. بس شو تؤثر؟ في محو الذنب. وأنتم لا يخفى عليكم الفرق بين أن لا يكتب الذنب من أصل في صحيفة الإنسان وبين أن يكتب ثم يمحى. فرق بين الأمر. وإذا بدنا نشبه مثال حسي أشبه بورقة بيضاء، فرق بين ورقة بيضاء لم يكتب عليها شيء وفرق بين ورقة بيضاء كتب عليها شيء ثم محي. كلما كتب ذنب ومحي كلما ماذا؟ كلما ترك أثرا ولو بسيطا يسيرا على الورقة. كثرة الكتابة والمحو على الورقة تؤدي فيما بعد إلى ماذا؟ نوع من الاسوداد والظلمة الغبرة. لا شك لذلك إذا أردنا أن نخرب المسألة بصورة حسية، ولكن لا شك ولا ريب عندنا أنه خصوصية 7 ساعات عندما يقول الله أني لا أكتب الذنب أنه تأثير المبادرة إلى التوبة من الذنب خلال 7 ساعات في تطهير النفس من ظلمة هذا الذنب وخبثه أقوى من تأثير ماذا؟ أقوى من تأثير التوبة الحاصلة بعد 7 ساعات. فبتصير هذا وجه من وجوه حمل رفع القلب في هذه 3 أيام، أنه هذه 7 ساعات الله عز وجل يمددها ويجعلها 3 أيام كرامة للزهراء سلام الله عليه. فإذا أذنب العبد ذنبا وتاب ما بينه وما بين 3 أيام لا يكتب عليه ببركة الزهراء سلام الله عليها ولأجل عظم هذا اليوم عز الله تعالى. فقلت الكلام بقطع النظر، هناك وجوه أخرى لحمل هذه العبارة، ولكن خلاص الكلام أن هذه العبارة لا ينبغي أن تكون سببا لتبديل الحديث ورده، وإنما تكون سببا لماذا؟ لتأويلها بما لا يتناهى مع أصول المذهب. وإذا عجزنا عن تأويلها فنرفع اليد عن هذه العبارة بخصوصها، مو نرفع اليد عن رواية طويلة كل ما فيها مواقف لأصول مذهبنا ومواقف للروايات التي تواترت عن أئمتنا لأجل أن تضمنت على عبارة مخالفة لأصول المذهب. يرفع اليد عن هذه العبارة ونوكل علمها إلى أهلها، مو عن الرواية
بأجمعها.
شيخنا رواية متواترة ومتواترة؟ لا، مضامين الرواية موافقة لأصول المذهب وتواترت فيها الروايات الأخرى. يعني وقت اللي بيقول الإمام بالرواية أنه والله جبتم من المنافقين يترأس على أمتي، يستعمل في أمتي الرياء، يدعوهم إلى نفسه، يحمل على عاتقه برة الخزي، كل هذه مضامين روايات ومضامين كتب السير والتواريخ، ما فيها شيء الرواية مناقب لقواعد المذهب لأصول المذهب. فيها هذه العبارة المشكلة اللي يمكن تأويلها، وإذا عجزنا عن تأويلها نرد علمها إلى أهلها ونلتزم ببقية ما هو هذا الأمر الصعب يعني والمشكلة. على كل حال أمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق كله 3 أيام من ذلك اليوم، ولا أكتب عليهم شيئا من خطاياهم كرامة لك ولوصيه. وفي نقطة أخرى يا أخوان، ولا أكتب عليهم شيئا من خطاياهم. فرق بين الخطيئة وبين ماذا؟ وبين الذنب أو المعصية. الخطيئة أخص. الخطيئة يا أخوان هي الذنب الذي يقدم عليه الإنسان لا عامدا متجريا على الله، وإنما ماذا؟ لغفلتين وقعت من غلبت عليه شقوته. هذا الذنب يعبر عنه بالخطيئة. فإذا الرواية ما عم بتقول أنه حتى الذنب الذي يقدم عليه الإنسان عامدا متعمدا متجرئا على الله الله يغفره، لا، الرواية عم بتقول أنه إذا صدر من الإنسان في هذه الأيام 3 خطيئة، يعني ذنب غير متعمد، منشأه الغفلة، عدم الالتفات، منشأه غلبة الشقوى على الإنسان، فمثل هذا النوع من الذنوب الله يغفره للإنسان. فأي إنسان يريد أن يقدم على الذنب اتكالا على رفع القلم الذي تضمنته الرواية لن يعود مشمولا لرفع القلم. لماذا؟ لأنه إذا أقدم على والعياذ بالله على الذنب اتكالا على رفع القلم الذي استعمدته الرواية صار ذنبه هذا ماذا؟
ذنب خطيئة،
لم يعد خطيئة، وإنما صار ذنبا وتجرؤا وتعمدا ومشاكل. وإنما قلنا
فلا
يلزم التغريب. يعني لذلك أنا أقول في وجوه عدة لتأويل هذه العبارة، وفي قرائن فيها قد تساعد على مثل هذه التأويلات، بس لازم تكون هذه العبارة موجبا لرد الأولى. يا محمد إني قد جعلت ذلك اليوم عيدا لك ولأهل بيتك ولمن تبعهم من المؤمنين وشيعتهم، وآليت على نفسي بعزتي وجلالي وعلوي في مكاني لأحبون من تعيد في ذلك اليوم محتسبا ثواب الخافقين، ولأشفعنه في أقربائه وذوي رحمه، ولأزيدن في ماله إن وسع على نفسه وعياله فيه، ولأعتقن من النار في كل حول في مثل ذلك اليوم ألفا من مواليكم وشيعتكم ولأجعلن سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وأعمالهم مقبولا. ثم قال حذيفة: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل إلى بيت أم سلمة ورجعت عنه وأنا غير شاك في أمر الشيخ، مقصود من الشيخ هنا، حتى ترأس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وأتيح الشر وعاد الكفر وارتد عن الدين أو ارتد عن الدين وتشمر للملك. هاي مسألة تشمر للملك يا أخوان روى العامة في صحاحهم ومسانيدهم أن عمر قبيل وفاته قال إن عمر بن الخطاب شارف على الموت وهو لا يدري أخليفة هو أم ملك، أخليفة هو أم ملك. تعرفوا اللي هو شاكك إنه هو خليفة أم ملك شو يعني؟ يعني هو شاكك إنه محمد بن عبد الله نبي فأنا خليفة، أم أن محمد بن عبد الله ليس بنبي فأنا ملك من ملوك الدنيا ولست خليفة. كان مروي عنده فقام رجل من المسلمين قال له: يا أمير المؤمنين، سمة الملوك الظلم والجور وأنت تسير في الرعية بالعدل وكذا، فإذا أنت خليفة. صور الإنسان يجلس على كرسي الخلافة وهو شاك في نبوة من يخلفه، بس على كل حال مغتنم بنظره، إذا كان نبي فأكون خليفة وإذا مش نبي فلا أقل حفظ الملك، هذا حال خليفته. قال: وأحرق بيت الوحي وأبدع السنن وغير الملة وبدل السنة ورد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام في قضية الفدك، وكذب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله واغتصب فدكا، وعض المجوس واليهود والنصارى وأسخن قرة عين المصطفى ولم يرضها، وغير السنن كلها، ودبر على قتل أمير المؤمنين عليه السلام في قضية خالد، وأظهر الجور وحرم ما أحل الله المتعتان، وأحل ما حرم الله الطلاق في مجلس واحد ثلاثا، وألقى إلى الناس أن يتخذوا عن بعض أمثل، وإلا
شفنا كثير
بل ولكن بتدبير منهم وإنما من تراجعوا باللحظة الأخيرة لا تفعل يا عمر لا تفعل يا عمر لا تفعل يا خالد لا تفعل يا خالد. ولحد الآن في كتب الفقه عند السنة مما يستدلون به على جواز التكلم في الصلاة بالكلام الأجنبي بعد التشهد وقبل التسليم وأنه لا يبطل الصلاة، قول أبي بكر في صلاته قبل التسليم: لا تفعل يا خالد لا تفعل يا خالد. بل لا تفعل عند هذا، يعني القصة لم تنقل لا تفعل يا خالد إلا في هذه القضية. على كل حال: وألقى إلى الناس أن يتخذوا من جلود الإبل دنانير، ولقم وجه الزكية، وصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وآله غصبا وظلما، وافترى على أمير المؤمنين وعانده وسفه رأيه. قال حذيفة: فاستجاب الله دعاء مولاتي عليه السلام على ذلك المنافق، وأجرى قتله على يد قاتله رحمة الله عليه. حذيفة يترحم على طبعا يترحم على مين؟ على أبي ذر قتله. طبعا النقطة مو أن حذيفة يترحم، ناقل الترحم من؟ الإمام علي الهادي عليه السلام، لأنه أحمد بن إسحاق روى عن الهادي والهادي نقل عن حذيفة هذه القضية، فإن صحت الرواية فالإمام نقل ترحم حذيفة على أبي ذر بقر الله بطنك كما بقرت كتابي، عندما كتب لها بل عندما قصة دعائها. طبعا أنا مذكور هم بالهامش أنه قصة دعاء السيدة الزهراء عليه السلام على عمر لما دخل في الكتاب الذي كتبه لها أبو بكر برد فدك ومزقها، فدعت عليه بقولها: بقر الله بطنك كما بقرت كتابي. هذه قصة مشهورة ذكرها أهل السير والتباريخ وأباب الكتب الحديثية والكلامية من الخاصة والعامة، منهم محمد بن جرير الطبري في دلائل الإمامة، ومن الحرير المعتزلي في شرحه على النهج. بل وقد استجاب الله دعاء أبو فداها في التاسع من ربيع الأول على يد أبي لؤلؤة، حيث بقر بطن عمر في القصة المعروفة، ولذلك يسمى هذا اليوم عند الشيعة عيد البقر، مو عيد البقر كما يقرأها البعض عن عمد أو لا، عيد البقر يعني بقر بطن كما يسمونه عيد الزهراء، عيد الزهراء وفرحة الزهراء. قال حذيفة: فاستجاب الله دعاء مولاتي على ذلك المنافق وأجرى قتله على يد قاتله رحمة الله عليه، فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام ليهنئ بقتل المنافق ورجوعه إلى دار الانتقام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا حذيفة، أتذكر اليوم الذي دخلت فيه على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا وصفا نأكل معه، فدلك على فضل ذلك اليوم الذي دخلت فيه؟ قلت: بلى يا أخا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أمير المؤمنين عليه السلام: هو والله اليوم الذي أقر الله به عين آل الرسول صلى الله عليه وآله، وإني لأعرف لهذا اليوم 72 اسما. قال حذيفة: قلت يا أمير المؤمنين، أحب أن تسمعني أسماء هذا اليوم. وكان يوم 9 من شهر ربيع الأول. الله بضيف كم فيها على ما بذلك 5 أو 6 مواضع أو أكثر بيقول كان يوم 9، بأكد لأنه مستهجن أن تقول أن عمر قتل في يوم 9 من ربيع. المشهور بين العامة أنه قتل في الآخر من ذي الحجة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: هذا يوم الاستراحة ويوم تنفيس الكربة ويوم الغدير الثاني ويوم تحقيق الأوزار ويوم الحبوة ويوم رفع القلم ويوم الهدي ويوم العافية ويوم البركة ويوم الآراف ويوم عيد الله الأكبر ويوم يستجاب فيه الدعاء ويوم الموقف الأعظم ويوم التوافي ويوم الشرط ويوم نزع السواد. ولذلك جاءت سيرة الشيعة على أنهم يلتزمون بلبس السواد في شهري محرم وصفر إلى يوم 9 من الربيع، لأنه يوم 8 من الربيع الأول هو يوم شهادة الإمام العسكري عليه السلام، وينزعون السواد ليلة 9 من الربيع الأول. ويوم نزع السواد ويوم ندامة الظالم ويوم التصفح ويوم فرح الشيعة ويوم التوبة ويوم الإنابة ويوم الزكاة العظمى ويوم الفطر الثاني ويوم سبيل الله ويوم تجرع الريق ويوم الرضا ويوم عيد أهل البيت ويوم غفر به بنو إسرائيل ويوم يقبل الله أعمال الشيعة ويوم تقديم الصدقة ويوم طلب الزيادة ويوم قتل المنافق ويوم الوقت المعلوم ويوم كل، طبعا كل اسم له دلالات عميقة بس ما أشعرنا أن نشرح، ويوم سرور أهل البيت ويوم الشاهد ويوم المشهود ويوم يعض الظالم على يديه ويوم القاضي على العدو ويوم هدم الضلالة ويوم التنبيه ويوم التصريض ويوم الشهادة ويوم التجاوز عن المؤمنين ويوم الزهرة ويوم العذوبة ويوم المصطفى بدر الزهرة نعم الزهرة ويوم المصطفى بدر ويوم ذهاب سلطان المنافق ويوم التسديد ويوم يستريح فيه المؤمن ويوم المباهلة ويوم المفاخرة ويوم قبول الأعمال ويوم التبجيل ويوم إذاعة السر ويوم نصر المظلوم ويوم الزيارة ويوم التودد ويوم التحبب ويوم الوصول ويوم التذكرة ويوم كشف البدع ويوم الزهد في الكبائر، لأن الله يغفرها للمؤمن في هذا اليوم إن تاب عنها، ويوم التزاور ويوم الموعظة ويوم العبادة ويوم الإسلام ويوم انتصار الشيعة ويوم الفتح ويوم نفي الهموم ويوم النحيل ويوم النحيلة ويوم الشكر. قال حذيفة: فقمت من عنده، يعني من عند أمير المؤمنين عليه السلام، وقلت في نفسي: لو لم أدرك من أفعال الخير وما أرجو به الثواب إلا فضل هذا اليوم لكان مناعي. هذه رواية أحمد بن إسحاق الكلي يا أخوان، قلت لكم مذكورة في دلائل الإمام الطبري على ما نقله ابن السيد بن طاووس في زوائد الفوائد، وكذلك نقلها صاحب المحتضر الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتابه المحتضر. وهناك روايات أخرى كانت موافقة لهذه الرواية في المضمون إلا أنها لم تصل إلينا. من جملة الروايات التي لم تصل إلينا واللي هي موافقة لرواية أحمد بن إسحاق في المضمون رواية الشيخ الصدوق. السيد علي بن طاووس في كتاب الإقبال بعد ذكر يوم 9 من ربيع الأول يقول: واعلم أن هذا اليوم وجدنا فيه رواية عظيمة الشأن، ووجدنا جماعة من العجم والإخوان يعظمون السرور فيه ويذكرون أنه يوم هلاك بعض من كان يهون بالله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وآله ويعاديه،
ولم أجد فيما تصفحت من الكتب إلى الآن موافقة أعتمد عليها للرواية التي رويناها عن ابن بابويه تغمضه الله بالرضوان. فإذا هذه الرواية عمن يرويها؟ عن ابن بابويه. فإذا يظهر من ابن طاووس أن هناك بل عن ابن بابويه تغمضه الله بالرضوان. يقول: فإن أراد أحد تعظيمه مطلقا لسر يكون في مطاويه غير الوجه الذي ظهر فيه احتياطا للرواية فكذا عادة ذوي الرعاية. طبعا الرواية اللي ينقلها ابن طاووس أو اللي يظهر أنه كانت موجودة عند ابن طاووس عن ابن بابويه، يصرح ابن طاووس بأن هذه الرواية مروية عن ابن بابويه عن الصادق عليه السلام. فإذا لا شك أنها مغايرة لرواية أحمد بن إسحاق، لأن أحمد بن إسحاق روى روايته عن الهادي عليه السلام. وكذلك هناك يظهر أن هناك روايات أخرى بدليل أن ابن السيد ابن طاووس في كتابه زوائد الفوائد ماذا يقول؟ يقول: ووجدنا، معقبا على كلامه، يقول: ووجدنا فيما تصفحنا من الكتب عدة روايات موافقة لها فاعتمدنا عليها. ابن طاووس الأب يقول: لم أجد إلا رواية الصدوق عن الصادق. الابن بيقول: وجدت عدة روايات موافقة لرواية الصدوق عن الصدوق. العدة أقل ما تكون كم؟ ثلاثة. إذا فرضنا أن واحدة من هالثلاثة اللي وجدهم ابنه لابن طاووس هي رواية أحمد بن إسحاق، فكم رواية أخرى يبقى؟ رواية لا، أربع روايات. فبصير الحاصل أنه هناك أربع روايات. على كل حال، فشاهد الكلام أنه لعله كان هناك رواية، وهذا ليس بعظيم. بالشهادة الثالثة في الأذان الشيخ الفاسي يقول أنه بعض الروايات الشاذة تضمنت ذلك، يصفها بالشذوذ، ولكن هذه الروايات لم تنقل إلينا. ولو كان الشذوذ عادة يطلق على الخبر الصحيح غير المعمول به بين الأصحاب. فعلى كل حال الشيخ الطوسي يعترف بوجود روايات شاذة، يعترف بوجود روايات ويسمها بالشذوذ ولا يعمل بها، إلا أنه لم ينقل هذه الروايات إلينا. فليس بالعزيز أن تكون هناك روايات ولكنها لم تصل إلينا ولم تنقل إلينا، وإن أشاروا في مطاب كلامهم إلى وجود أمثال هذه الروايات عندهم إلا أنها لم تصل إلينا للأسف. على كل حال، ويا أخوان، مسألة التعيب في هذا اليوم ما تحتاج إلى دليل خاص. يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول: شيعتنا جزء منا، خلقوا من فضل كلمتنا، يسوءهم ما يسوءنا ويسرهم ما يسرنا. وفي حديث 400 المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى اطلع على الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون بفرحنا ويحزنون بحزننا ويبذلون أموالا وأنفسهم منا أولئك منا، وإلينا إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. كما أن الأئمة عليهم السلام يفرحون لفرحنا ويهتمون لغمنا، فمقتضى كوننا شيعة لهم مقتضى كوننا خلقنا من فاضل في نقهم أن نفرح لما يفرحون له وأن نهتم ونستاء لما يهمهم ويسوءهم سلام الله عليهم. ولا شك أن اليوم الذي قتل فيه أعدى أعداء أهل البيت عليهم السلام، وأول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، والشخص الذي أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه، لا شك أن اليوم الذي يغفر فيه هذا الشخص يكون يوم فرح وسرور لأهل البيت عليهم السلام، ويوم فرح وسرور لشيعته. نعم، نحن ما عندنا شك أنه لابد من ماذا؟ لابد من مراعاة حدود التقييم. هذا ما بيتعلق فقط بفرحة الزهراء عليه السلام. المؤمن الواعي في كل أموره يراعي حدود التقييم. تقي دين ودين آبائي، من لا تقي فلا لدين لا. إن الله يغفر للمؤمن كل ذنب ما عدا ذنبين. مخالفة التقية وترك قضاء حوائج المؤمنين والإخوان. فإذا مخالفة التقي من الكبائر، ولا شك ولا ريب أنه مطلوب الفرح في هذا اليوم والسرور في هذا اليوم ولكن ضمن حدود التقييد.
شيخنا الإسلام الفرح والسرور نحن نخدر عامة الناس بها الروايات ونبقى من الاحتفال لا يقع للتقييد إذا نشرنا هذه النظرة المجتمع.
نعم.
يعني ما في يعني ممكن يكون السر بين وبين وبين كم شخص.
نعم.
أما نشهد الأمور بين الشيعة بين الشيعة بكل.
نعم.
يرون حوض عبد القيد المنزل ما لابد من يوصل لمنزل الآخرين سنة المخالفين هل أمور هيدا وبالتالي
لا هذا الإشكال ما بيخلص الفرق نفس الشيء العام نحن بس نعرف العام الروايات التي تأمر بالبراءة من فلان وفلان وأنه لعن من أقرب القربات إلى الله وكذا فهي نفس الإشكال أنه لا يصير هذا متفشي بها نحن نفس الشيء كما نعلم العام البراءة واللعن مرتوفة بماذا بتعليمهم التقي نبين لهم أنه يجب عليهم أن يتبرأوا وأنه يستحب لهم أن يلعنوا وأن التقي من الواجبات وتركها من المحرمات بل من الكبائر وأن عليهم مراعاة حدود التقي في ممارستهم لهذه الشريعة كذلك هنا نعلمهم هذا الأمر مردوفا بتعليمهم التقي وكيفية التقي التقي سيدنا ما في هناك مع التقي لأنه نحن في الشيعة بأوصافنا الخاصة بقرانا بمناطقنا اللي هي خاصة فينا نقيم هذه الشعيرة من دون أن نتجاهر بها لا نبتع على قضائيات ولا نحاول نقيمها بالأوصاف التي يغلب عليها أهل السنة واللي نحن نكون فيها أقلية للصحابة ولا يقول إذا سألنا أنه أنتم والله ليش تحتفلون في يوم 9 ربيع نقول نحتفل في يوم 9 ربيع كما قال السبع على الشهر في هذا الصدر بمطر عمل ابن سعد
بس هو
لا أصلا لم يبقى التاريخ هو قتل في سنة 65 لدي على المقطع بس ما نقل الشهر الذي قتل فيه فنستطيع أن أو نحتفل بأنه أول يوم من أيام تنصيب الإمام وإن كان صحيحا وأول يوم هو الثامن من الربيع لأنه الإمام العسكري على ما ورد في الرواية استشهد فجر يوم الثامن من الربيع الأول والأرض لا تخلق من الحجة طفقة عين وإلا لسخت بآلها بس هذا ما بيعني أن نترك ذلك في بيوتنا في مجالسنا الخاصة وفي مناطقنا الخاصة بنا مثل أي شعيرة ثانية هلأ السني اللي قاعد في السعودية بيعرف أن الشيعي في بيته يلعب صح ولا لا بس هذا بيبرر لي أنه إذا سألني السني هل تلعن أبا بكر وعمر أو العمل أمامه لا ما بيبرر لي لأنه هذا خلاف التقييم هو يعلم أنني ألعب وأنا أعلم أنه يعلم أنني ألعب ولكن لا أعطي المستنسكة على نفسي تقييمي إذا غير فهم يعني
شكرا ليس مثلا موت أبو بكر لما نعيشه كمان مش هذه
عمر لسنا ما كل يوم يموت فيه عدو من أعداء أهل البيت ويوم فرح وسرور بس خصوصية عمر أنه هو أخبث الثلاثة وهو الذي أسس أساس الظلم والجور أبو بكر وخلافة أبو بكر سيئة سيئة والذي
أسئل كنت مشيرك عمر
بالمعنى يقول أنا قلت له مدة يدك لأبايعك وكنت أعلم أنها ترجع إلي أصلا عمر لأنه ما كان في إمكانية يطرح نفسه بالمباشرة رشح أبا بكر في السقيف وقال مدة يدك لأبايعك حتى تصل من بعدك
لكن اشتراءه بالمؤامرة يعني إذا نرجع للتاريخ والسيرة كيف اشتركوا بالمؤامرة نلاحظهم يعني شركاء يعني أبو بكر لا تخبث عن عمر
لا تخص بالخير عندنا ما عندنا شك أن عمر هو
بعملية الاقتصاد
بعملية الاقتصاد الحديث أنه تابع
بعض يقول أن عمر هو التأسيس حتى بكر كان يعني
ما شاء الله بكر يقول أثبت
معصوم أنا
ذات طالب
ربما كان ربما كان دور البني ربما كان دور
البكر أثبت أحسن وعندنا روايات في هذا الشأن ولذلك عملا بالشيء اللي أسسناه في هذه الجلسه انه لابد من مراعاه حدود التقييم ارجو من الاخوه جميعا ان يعرفوا التسجيل اليوم من
دورنا
التليفون لانه رجاء يعني لانه بالسابق